أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آخر مطلب كنا نتحدث عنه من مطالب النبوة العامة مبحث العصمة ووجوب اتصاف الأنبياء بصفة العصمة، وذكرنا أن السر في ذلك يرجع إلى أن كل ما كان منفيا، أن كل شيء يلزم منه انتفاء الغرض لا بد أن لا يتصف به النبي. فلما كان ارتكاب الذنوب والأخطاء من الأمور التي تسبب انتفاء الغرض، وهو إيصال الإنسان إلى الكمال وهداية الإنسان، وجب أن لا يتصف النبي بذلك الشيء، وإلا لو كان النبي يرتكب الذنب معنى ذلك لن يتحصل ولن يتحقق الوثوق به. وعدم الوثوق بالنبي يؤدي إلى أن الإنسان لم يصل إلى غرضه، وإذا لم يصل إلى غرضه كان وجود الغرض وكان تعلق الإرادة الإلهية بإيصال الإنسان إلى غرضه الكمالي في ظل إرادته واختياره منافيا، ويعد وجوده لغوا. ولما كان واجب الوجود وكان الحق والكمال المطلق منزه عن القبيح، إذن لا بد من اتصاف النبي بصفة العصمة. بل نزيد على ذلك ونقول: كل أمر ينفر ويشكل حاجزا ومانعا من تحقيق الغرض الذي تعلقت به الإرادة الإلهية وهي إيصال الإنسان إلى الكمال، كل ما يشكل حاجزا يجب أن لا يتصف به النبي، يمتنع أن يتصف به النبي. فالنبي منزه عن جميع المنفرات التي تكون عائقا في تحقيق ذلك الأمر الفطري الذي أودعه الحق سبحانه وتعالى عند كل إنسان. فلهذا لا يتصف النبي بكونه مثلا ليس طيب الولادة، لا يتصف بالصفات اللا أخلاقية، المعاملات اللا أخلاقية من قساوة المعاملة وفظاظة القلب وما شابه ذلك. فلا تصرف الإمام إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يليه حتى يكون للرعية كالأجر رحيم. إلى هنا تبينت أبرز جوانب مباحث النبوة العامة، وحان أوان البحث في النبوة الخاصة، والذي نقصد منه إثبات نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقام الثاني والأخير من مباحث النبوة يرتبط بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وما يهمنا فعلا في هذا المطلب هو إثبات نبوته. فإثبات نبوته يتم عن إحدى طرق ثلاثة. الطريق الأول من خلال تمطيط نبي سابق على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فبعض الأنبياء السابقين صرح بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو نبي الله عيسى. الطريق الثاني قلنا من خلال جمع القرائن والشواهد التي تدل على صدق دعواه حتى أنه لقب بالصادق الأمين. فمن خلال معاشرة العرب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واطلاعهم على حاله وعلى سلوكياته وعلى أخلاقياته يمكن أن ذلك يشكل اطمئنانا وعلما بأنه لو ادعى النبوة يستحيل أن يكون كاذبا. الدليل الثالث وهو المهم هو عن طريق الإعجاز، وهذا الطريق تحقق لدى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فظهرت على يديه المعجزات، ومعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم على قسمين. بعض المعجزات تشكل معجزات آنية مرحلية، وبعض المعجزات تشكل معجزات خالدة بمعنى مستمرة إلى يوم القيامة. المعجزات التي تكون آنية، ومعنى أنها آنية أي مرتبطة بظرفها المكاني وبظرفها الزماني المؤقت آنذاك، كمعجزة شق القمر مثلا، أو معجزة نبوع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. المعجزة الخالدة الأبدية التي تكون باقية على مر الدهور هي معجزة القرآن الكريم. فمن هنا نقول لإثبات إعجاز القرآن الكريم لا بد أن نتكلم في نقطتين. النقطة الأولى في انطباق تعريف المعجزة على القرآن الكريم وعلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالمعجز. نحن اشترطنا ثلاثة أمور لانطباق عنوان المعجز. الشرط الأول أن تقترن بدعوى النبوة، وإلا إذا لم تقترن بدعوى النبوة قد تكون كرامة. الشرط الثاني أن تكون خارقة للعادة، بمعنى يعجز عن الإتيان بمثلها الناس. الشرط الثالث أن تكون مصادقة للدعوة. فنحتاج أن نطبق هذه الأمور الثلاثة على معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لنعرف هل يصدق عليها عنوان الإعجاز أم لا يصدق عليها عنوان الإعجاز. النقطة الثانية في بيان أوجه الإعجاز القرآني. القرآن معجزة من أي جهة؟ أما الكلام في النقطة الأولى وهي ما يرتبط بصدق عنوان المعجزة بالنسبة إلى القرآن الكريم وإلى نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالقرآن وهو مدعيا للنبوته، وهذا مما لا ريب فيه وصريح الآيات القرآنية كقوله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تنقل كتب التاريخ والسير والأحاديث والقرآن الكريم قد جاء بالقرآن وهو يدعي النبوة، إذن فالقرآن قرن بدعوى النبوة، فالأمر الأول متحقق. الأمر الثاني أن يكون خارقا للعادة. كونه خارقا للعادة بمعنى أن يعجز الناس عن الإتيان بمثله، وقلنا ليس المراد من كونه خارقا للعادة أنه لا تدركه العقول أو أنه خارق لنظام الطبيعة والسنن الكونية، فهذا أمر مستحيل. مما يدلل أن القرآن الكريم
أن القرآن الكريم خارق للعادة، وقد عجز الإنسان أن يأتي بمثله من خلال عدة أوجه يبين هذه النقطة. الوجه الأول اعترافات الخاص فضلا عن غيره، فهذا الوليد بن المغيرة مثلا يقول: والله لقد سمعت من محمد صلى الله عليه وآله وسلم آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمقدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. وأيضا قول عتبة بن ربيعة: إني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. أيضا قول الطفيل بن عمرو الدوسي: فلا والله ما سمعت قولا أحسن منه. حتى أن الأصمعي سمع كلام جارية فقال: قاتلك الله ما أفصحك، فقالت: أو بعد هذا فصاحة؟ ثم تلت قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فجمع في آية واحدة أمرين: أن ارضعيه فألقيه، ونهيين: لا تخافي ولا تحزني، وخبرين وبشارتين: إنا رادوه وجاعلوه، خبرين وبشارتين. أفيوجد أفرح من ذلك؟ حتى أن حكى أن أبلغ كلام كان في صدر العرب قولهم: القتل أنفى للقاتل، إذا أردنا أن ينتهي القتل فعن طريق القتل، القتل أنفى للقتل. حتى جاء قوله تعالى في القصاص: حياة يا أولي الألباب، فنسخت هذه الآية ذلك القول. إذن اعترافات الخاص من أن هذا الكلام ليس بكلام من الإنس وليس بكلام من الجن يؤكد أن هذا الأمر يكون خارقا للعادة، ويعجز الإنسان أن يأتي بمثله. هذا طريق. طريق آخر: المحاولات الفاشلة التي كلها فشلت عند محاولة الإتيان بمثل القرآن الكريم، فمثلا معارضة مسيلمة لسورة الفيل عندما قال: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل وخرطوم طويل، أو قوله مثلا: فنولجه فيكن إيلاجا ونخرجه من كنا إخراجا، أو قوله: الحمد للرحمن رب الأكوان الملك الديان، لك العبادة وبك المستعان، اهدنا صراط الإيمان، أو قوله مثلا معارضا لسورة الذاريات: والمبذرات بذرا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والعادنات عجنا والخابزات خبزا. والساردات سردا واللاقمات لقما جهالة وسمنا، او قوله مثلا يا ضفدع نقش، فانك نعمه ما تنقين لا واردا تنفرين ولا ماء تكدرين. اذا هذه كلها محاولات فشلت ولم تأتي بآية او بسورة واحدة من مثل القرآن الكريم. هذا طريق اخر يدلنا على ان هذا القرآن امر خارق للعادة، بالاضافة الى تحدي القرآن الكريم للناس ان يأتوا بمثله، وقد تحداهم بثلاث مراحل. تحداهم بالإتيان بمثل القرآن بأكمل القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم بعشر سور، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، إلى أن تحداهم بسورة واحدة. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذن فصريح القرآن الكريم يصرح بأن هذا الأمر مما لا يمكن الإتيان بمثله، ويعجز الإنسان أن يأتي بمثله. إذن نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اقترنت بدعوى النبوة أولا، ثم بعد ذلك ثبت أنه خارق للعادة وأنه يعجز الآخرون عن الإتيان بمثله، وثبت أنه مطابق للدعوة، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هو كتاب خير، هو كتاب إرشاد، كتاب هداية. وهذه الحقيقة تحققت من عرف القرآن الكريم ومن تأمل في القرآن الكريم ومن طبق مبادئ القرآن الكريم، حصل على تلك الهداية وحصل على ذلك النور. إذن فثبت أن الإعجاز اقترن بالنبوة، وأنه يعجز أن يأتي بمثله الغير، وأن هذه المعجزة كانت مطابقة للقرآن الكريم. فجميع خصائص المعجزة تكون منطبقة على القرآن الكريم، فصح إطلاق عنوان المعجزة عليه. الكلام في النقطة الثانية، ما هي أوجه الإعجاز القرآني؟ بأي شيء كان القرآن معجزة؟ ليس إعجاز القرآن يقتصر على بلاغته وفصاحته، بل يتعدى ذلك إلى الإعجاز العلمي، إلى الإعجاز التشريعي، إلى الإعجاز الإيحائي. فأوجه الإعجاز القرآني لم تكن منحصرة فقط وفقط من جهة فصاحته وبلاغته، إلى منظومته الكاملة التي يطرحها والتي تكون في خدمة الإنسان. هذا وجه من وجوه الإعجاز القرآني، بحيث يكون دستورا لا يعتريه الخطأ، لا يعتريه التبدل، لا يعتريه التغير، لا يعتريه المناقضات. الآن دساتير تضعها علماء، تضعها مفكرون، تضعها عباقرة، مع ذلك تجد أن هذا سوف يبدل، هذا سوف يوقف، هذا سوف يغير. من المادة الأولى نحذفها نجعل لها مادة أخرى. إلا القرآن الكريم يمثل دستورا لم يقع فيه التناقض، لم يقع فيه الاختلاف، لم يقع فيه التبديل، وهو أكثر من 14 قرنا. السمات التي امتاز بها القرآن الكريم عن بقية معجزات الأنبياء بميزتين. الميزة الأولى أنها المعجزة الوحيدة التي من سلخ الكلام. كل معجزات الأنبياء التي علمنا بها كلها أفعال وليست من سلخ الكلام والألفاظ. معجزة نبي الله موسى تحول العصا الى ثعبان. اليد معجزة نبي الله عيسى، احياء الموتى، شفاء المرضى، هذه افعال وليست من سنخ الكلام والالفاظ. امتازت معجزة النبي صلى الله عليه واله وسلم انها من سنخ الكلام، واذا كانت من سنخ الكلام كانت افضل من سنخ فعل معين. لماذا؟ لاننا قلنا ما معنى الكلام، نحن في صفة الكلام قلنا الكلام بمعنى يشير الى عبرة الفاعل والى كمالات الفاعل، ولهذا قلنا فعله سبحانه وتعالى هو كلامه، فعله كمال، فعله كلامه باعتبار انه يكشف ويشير اشارة الى كمالات الحق سبحانه وتعالى. من الواضح انه اذا كان الشيء فعلا معينا محدودا اذا هو يشير الى اي شيء؟ يشير الى بعض الخصائص. ولكن اذا كان من سنخ الكلام، سنخ الكلام عادة يمكن ان يشير الى كل الخصائص لا الى خصوصية معينة. اما بعض الافعال فانها تقتصر على الكمالات التي يحملها هذا الفعل فقط. اما عن طريق الكلام ففي الكلام يمكن ان الانسان يتكلم ويكون كلامه يكشف عن جميع ما يريده، اما الفعل يكون محدودا. ولهذا الانسان اذا تكلم اسهل عليه من الفعل، من جهة ان الكلام يستطيع ان يعبر عن جميع جمالياته وعن جميع كمالاته، اما الفعل فلا يعبر الا عن بعض كمالاته التي يحتويها ذلك الفعل. هذا اولا. ثانيا ان الفعل يمكن ان الطرف المقابل يمكن ان يستكشف كل الكمالات التي تترتب على الفعل، يمكن ان لا يلتفت اليها، ينظر الى نفس الفعل بما هو فعل. بينما الكلام يمكن ان يأتي الى ذهن الانسان ويسمع وتنقل اليه جميع ما تريد ان تنقله اليه وجميع ما تريد ان تكشف من خصوصيات كمالية لدى المتكلم. فلهذا يكون الكلام حينئذ له نحو مشيرية ودلالة الى الفاعل والى الخالق سبحانه وتعالى بدرجة اعلى من درجة نفس الفعل. فالفعل يشير الى عظمة الخالق، ولكن الكمال لعله يشير الى جهة اوسع من جهة نفس الفاعل. هذا اولا. السمة والخصوصية الثانية التي اختصت بها وامتازت بها معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بقية المعجزات انها معجزة خالدة باقية الى يوم القيامة، خلافا لبقية المعجزات. فبعض المعجزات قد تكون آنية، فمثلا شفاء المرضى وما شابه ذلك قد يتحقق الان بالوسائل الحديثة، لكن في ذاك الوقت لم يكن متحققا، ولهذا هي معجزة في وقتها، وان كان لعله في وقتنا لا تكون معجزة، لا تكون امرا خارقا للعادة، ولهذا يعبر عنها بالمعجزة الآنية. بينما معجزة القرآن الكريم هي معجزة خالدة الى يوم القيامة. ولعل هذا الذي يجعلها ان تكون من سنخ الكلام ومن سنخ الالفاظ، لان عادة اذا فعلت فعلا مثلا اذا شفيت هذا المريض، فالآن يسد انظار الناس، بعد ذلك ينتهي الفعل وينسى ولا يتذكر اساسا، بينما الكلام يبقى راسخا في الذهن. الكلام اذا دونا يبقى راسخا. ولهذا عندنا روايات تشير الى افضلية تدوين العلم، اكتبوا العلم، لانه اذا كتب العلم يبقى راسخا، يبقى الى يوم القيامة، تأتي اجيال فاجيال فاجيال فتطلع على هذا الكتاب الذي ألف، وهذا الكتاب يكتب عن عمق كاتبه، عن خصوصيات كاتبه. ولهذا لعله من المناسب إذا كانت المعجزة معجزة القرآن خالدة ناسبها أن تكون من سلخ الكلام، لأنه هو الذي يكون راسخا ويبقى جيلا بعد جيل تتداوله وتطلع على خصائص عظمة الحق سبحانه وتعالى، وقد تستكشف أمورا لم يكن يستكشفها الجيل السابق. أول وجه من وجوه الإعجاز القرآني هو فصاحة القرآن وبلاغة القرآن، وهي التي عجز العرب وهم فصحاء ذلك الوقت وبلغاء ذلك الوقت أن يأتوا بمثل القرآن الكريم. وإذا أردنا أن نخوض في مصاريف فصاحة القرآن الكريم وبلاغة القرآن الكريم، فهذا مجاله واسع على صعيد كل القرآن، على صعيد سورة من القرآن، على صعيد بعض الآيات القرآنية. يعني ولكم في القصاص حياة، لاحظ نفس العرب عبروا عنها أنها أبلغ كلمة قيلت، أبلغ من كلمة القتل أنفى للقتل. بل حتى مفردات القرآن الكريم من عنده باع في البلاغة والفصاحة يستكشف ذلك. آيات كثيرة جدا، أضرب بعض الأمثلة. مثلا هذه الآية القرآنية عندما تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وآية أخرى تقول والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. في الآية الأولى ابتدأت بالمذكر والسارق والسارقة، أما في جانب الزنا ابتدأت بالمرأة والزانية والزاني. قد يقول هذا تعبير يعني لا أثر له، لا يقدم ولا يؤخر، ولكن من يستكشف المعاني يجد أنه قدم في السرقة الرجل، لأن المرأة تكون في السرقة أقل جرأة من الرجل، بينما في جانب الزنا المرأة دائما هي التي تغري الرجل وتعرض نفسها على الرجل، ولهذا قدمت والزانية المرأة. أما في السرقة هي أقل جرأة من الرجل، الرجل أكثر جرأة من المرأة، ولهذا كان والسارق والسارقة. آيات كثيرة، ولكن يبقى الكلام أنه يعني يبقى الكلام أننا نوكلها إلى عرضها في مدونات الكتب البلاغية التي تشير إلى بلاغة القرآن الكريم. هذا هو الوجه الأول، وهو فصاحة القرآن وبلاغة القرآن. وخير دليل أن أهل الفصاحة والبلاغة اعترفوا بفصاحة القرآن وببلاغة القرآن. الوجه الثاني من أوجه إعجاز القرآن هو الإعجاز العلمي. يشكل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وجها من وجوه إعجاز القرآن الكريم. فالقرآن الكريم مليء بالحقائق القرآنية التي تتطرق إلى تفسير بعض الظواهر الكونية. ففي القرآن الكريم مثلا تشير واجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء، وهو الذي خلق من الماء بشرا، إشارة إلى تكوين الجنين، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من الصلب والتراب. حقائق علمية. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يشير إلى الغلاف الجوي في القرآن كما هو ثابت في العلم الحديث. والسماء ذات الحبوب، إشارة إلى قانون الجاذبية في هذه الآية. أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذا يشير إلى الإعجاز العلمي. أيضا الإعجاز الغيبي، فالقرآن الكريم فيه حقائق غيبية، وهذه يعد وجها إعجازيا من أوجه القرآن الكريم. وجه أيضا وهو الإعجاز التشريعي، بمعنى أن في القرآن الكريم أمورا تشكل قانونا ودستورا ينظم حياة الإنسان، وهذا في حد نفسه يشكل إعجازا قرآنيا. إذا هذه أهم الوجوه التي يمكن أن تقال في حق القرآن الكريم، فهو إعجاز من جهة بلاغته وفصاحته، إعجاز من جهة إعجازه العلمي، إعجازه التشريعي، إعجازه وإخباره عن المغيبات. فإن قيل إذا كان القرآن الكريم وجهه الإعجازي أنه كلام بليغ فصيح، فهذا معناه أنه لا تدركه إلا تلك العقول التي تفقه الفصاحة وتفقه البلاغ. أما العجم الذين لا يفقهون اللغة العربية لا يكون معجزة بالنسبة إليهم، لأنهم لا يعرفون اللغة العربية حتى يقول أن هذا القرآن معجز أو ليس بمعجز. هذا الإشكال الذي طرحه المصنف في آخر المبحث، قال إن ما ذكرتموه في وجه إعجاز القرآن لا يمكن أن يدركه إلا العرب، بل الضالعون منهم في اللغة العربية. حتى في أيامنا هذه العرب لا تدرك لاختلال لغتهم، وأما غيرهم فلا سبيل له إلى معرفته وإدراك أن القرآن معجزون. الجواب عن هذا الإشكال أولا وثانيا وثالثا. أولا، أنه من قال لكم أن غير العرب لا تدرك إعجاز القرآن الكريم؟ الكثير من غير العرب من لا ينطق بالعربية ما كان أصله أعجميا يكون متضلعا في اللغة العربية، تعلم اللغة العربية وفقه اللغة العربية وإن كان أصله ليس عربيا. إذن بإمكانه أن يطلع على الأوجه البلاغية والنكات البلاغية للقرآن الكريم. خب، كم من غير العرب من كان بليغا وأشار إلى نكات القرآن الكريم؟ يعني أقرأ أنت تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تستغرب أن قلم المؤلف ليس قلما لا يحمل النفس مثلا، عفوا، تتعجب إذا قيل لك أن الكاتب ليس عربيا بل هو من أصل فارسي. قوة السك، قوة عرض الآيات وتحليل الآيات وترابط في الآيات وعمق فهم الآيات مع أنه ليس عربيا. بعض علمائنا ومراجعنا دقيق في فهم الآيات، الفخر الرازي في دقته وفي كيفية عرضه للآيات مع أنه ليس عربيا. إذن لا يتوقف فهم القرآن الكريم والكشف عن إعجاز القرآن يتوقف على أن يكون الإنسان إنسانا عربيا، بل حتى غير العربي إذا عرف قواعد اللغة ونكات اللغة استطاع أن يستكشف الوجه الإعجازي بالنسبة إلى القرآن الكريم. هذا أولا. وثانيا، يمكن التصديق بكون القرآن الكريم يحمل إعجازا بأن يقال هكذا: إذا أنا غير العربي علمت أن بلغاء العرب وفصحاء العرب لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، فهذا يكشف عن إعجاز القرآن الكريم وإن كنت أنا لا أستطيع أن أستكشف الإعجاز. إذا علمت أن أهل التخصص وأهل البلاغة لم يستطيعوا، فهذا يدل على إعجاز القرآن الكريم. إذن حتى لو كان الإنسان لا يعرف اللغة العربية لا يعني أنه لا يؤمن بكون القرآن معجزة. يكفي في أن يؤمن بأن القرآن معجزة عن هذا الطريق، عن طريق أنه إذا كان الوليد بن عتبة وإذا كان الوليد بن ربيعة وهم من أشد فصحاء العرب ما تمكنوا أن يأتوا بمثله، فهذا يكشف عن قوة وإعجاز القرآن الكريم. إذن ما أريد أن أصل إليه في الجواب الثاني ليس إدراك إعجاز القرآن يتوقف فقط على إدراك نفس معاني القرآن الكريم، حتى لو لم أدرك معانيها. هذا الآن نحن في عهدنا، في عهدنا لا نقف على إعجازات القرآن الكريم، إما لأن لغتنا غير صحيحة، لا نعرف القواعد، لا نعرف البلاغة، ولكن عندما نسمع تلك الحقائق أن الفصحاء عجزة نقول فعلا هذا القرآن يكون معجزا إذا كان أهل التخصص لم يستطيعوا على الإتيان بمثله. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو الذي لم يعرضه المصنف أنه ليس إعجاز القرآن انحصر في البلاغة والفصاحة، ليس الإعجاز القرآني قد انحصر في البلاغة والفصاحة حتى يقال أن هذا لا يدركه إلا العربي من علم بقواعد اللغة العربية، بل القرآن الكريم من ضمن وجوهه الإعجازية كونه كتابا دستوريا تشريعيا، كونه يمثل إعجازا علميا، كونه يمثل إعجازا غيبيا يخبر فيه إخبار عن المغيبات والمستقبل. إذا كونه فيه إعجازا علميا يشير إلى حقائق تكوينية. إذا لو كان القرآن الكريم ينحصر إعجازه في بلاغته وفصاحته يمكن أن يكون الإنسان تاما، ولكن هناك وجوه عديدة غير الفصاحة والبلاغة يمكن أن يدركها غير العربي. إذا ليس الوجه منحصرا في البلاغة والفصاحة حتى يرد هذا الإشكال. فتبين بذلك أن القرآن الكريم يمثل معجزة لأنه جيء به مقرونا بدعوى النبوة وعجز الناس أن يأتوا بمثله وكان مطابقا لدعوى النبي. يبقى الكلام في النقطة الأخيرة، خصائص نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو قل خصائص الرسالة المحمدية، وهي نقطة لم يشر إليها المصنف لكننا نشير إليها سريعا. من خصائص الرسالة المحمدية أنها رسالة عالمية وليست إقليمية، بمعنى لا تنحصر بإقليم أو ببيئة أو بمكان معين، فهي رسالة تشمل بقاع الدنيا بأكملها. وهذا صريح قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، خلافا نبوة بعض الأنبياء فهي منحصرة، بعض الأنبياء نبوته على قرية فقط، بعض الأنبياء نبوته على عائلته فقط، أما نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهي أنها عالمية وليست إقليمية. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا وشهيدا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة لكل العالمين، لا إلى العرب فقط دون الفرس مثلا يقال. الخصوصية الثانية هي عدم اختصاص الرسالة بزمان معين، وهذا معنى أنها خالدة، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقد ختمت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نبوة جميع الأنبياء السابقين، وهذه هي خصوصية رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ورد في الروايات أنه مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد. أنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحشر يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وقول علي عليه السلام، وهذه الرواية التي قرأتها لي 5 أسماء موجودة في صحيح مسلم وفي مسند أحمد. وقول علي عليه السلام: الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، المعلن الحق للحق. إذن فنبوته صلى الله عليه وآله وسلم أنها رسالة عالمية وأنها خالدة. بهذا المقطع تم الكلام في بحث النبوة، سواء كانت العامة أم مبحث النبوة الخاصة. يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الخامس، وهو فصل الإمامة، ثم يليه بعد ذلك الفصل الأخير وهو فصل المعاد. يأتي إن شاء الله فصل الإمامة في الفصل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.